الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس قول المصنف والشارح عليهما الرحمة: ويشترط علم الأجير بالمناسك ولو إجمالا ليتمكن من تعلمها أو من فعلها تفصيلا ولو حج مع مرشد عدل أجزأ. الآن نأتي إلى الشرط الثاني، وهو قدرته عليها، على المناسك، على الوجه الذي عين. طبعا سيأتي إن شاء الله ما يفيد إكمال الصورة، لأنه لماذا نشترط الذي عين؟ ولماذا لا نقول على الوجه الشرعي؟ قول المصنف عندما يكمل العبارة سيتضح مراده لماذا قال بهذا العبارة، بهذا على الوجه الذي عين. فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه واستأجر على المباشرة، استأجر ليطوف بنفسه وهو غير قادر ليطوف بنفسه، لم يصح. وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف، نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا جاز. يعني أساساً بقرينة هذا القيد الأخير نقول لابد أن يكون على الوجه الشرعي، يكون الآن النيابة من على الوجه الشرعي. إذا الشارع أعطى صلاحية لهذا الشخص وهو الآن المستنيب في بعض المجالات، وعين هو خيارا وطالب به الأجير، عندئذ يتعين على الأجير القيام بما عين عليه. فإذا هذا التعيين لابد أن يكون أولا مطابقا للحكم الشرعي وللإجازة الشرعية، ثانيا ما دام عين من قبل المستأجر وله حق التعيين، عندئذ يتعين على الأجير القيام به. طيب، هذه نقطة لا بأس بها. القدرة على العمل لا بأس أن ندخل في هذه المسألة. هذه مسألة فصلت في المناسك الآن الموجودة بشكل كبير ووجوه عديدة. السيد السيستاني لا مضلوه فصل بين صورتين، بين فرعين بالأصل، في حجة الإسلام وفي الحجة المندوبة أو في العمرة المندوبة. هذا الشخص غير القادر أو العاجز عن الاتيان ببعض الأفعال التي سنذكر لها أمثلة، إذا استأجر في حجة مندوبة أو في عمرة مندوبة يصح، لكنه ماذا؟ بشرط إعلام المستأجر بالحال، يلزمه إعلام المستأجر بالحال. مثلا يقول له: أنا لا أستطيع أن أطوف بنفسي، وإنما ماذا؟ أطاف بي. مثلا في الحجة المستحبة أو في العمرة المستحبة. إذن مع وجود بعض الأعذار، هذه الأعذار سنذكرها، تمنع هذه الأعذار التي سنمنع عنها، تمنع من الإنابة في حجة الإسلام. أما في المستحب فلا مانع من وجودها، ولكن بإعلام المستأجر. طيب، السيد السيستاني في الاستفتاءات ذكر، يعني طرح عليه عدة أسئلة وأجاب عليها. أنا فرستها الآن إلى مجموعتين. مجموعة هي يجوز الاستنابة فيها، ومجموعة الاحتياط عدم الاستنابة فيها. طبعا المعلومية هذا مع في أي صورة؟ في صورة العلم المسبق، العلم المسبق بعجزه، وليس ولا تتحدث عن العذر الطارئ أثناء تلبية العمل. بعبارة أخرى نقسمها كذا حتى تصير صورة واضحة، تارة في حجة الإسلام وتارة في حجة مندوبة أو في عمرة مندوبة. الآن نأتي إلى حجة الإسلام أو في العمرة الواجبة، لو كان عمرة مفردة بالنسبة لقريبين من مكة العمرة الواجبة نقسمها أيضا إلى قسمين، العذر المسبق والعذر الطارئ. العذر الطارئ أثناء تأدية العمل هذا لا يضر ما دام الحج أو العمرة صحيحة، أما العذر المعلوم مسبقا هو الذي نتحدث عنه. إذن السيد السيستاني يركز على هذه في حجة الإسلام وفي العذر المعلوم مسبقا بهذين القيدين. نأتي إلى الأمثلة التي ذكرت في الاستفتاءات. مثلا شخص يقف اضطراريا في عرفة أو مزدلفة، نعلم أن هذا يعني لا يدرك الوقوف الاختياري أساسا، هذا احتياط الوجوب عدم استنابته. الثاني الشخص الذي نعلم أنه لا يستطيع أن يطوف بنفسه بل يستنيب للطواف. الثالث الذي في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح، يعني لا يستطيع أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، مثلا لديه بعض الأخطاء التي لا يستطيع أن يصححها ولو بتلقين مثلا. الرابع اللحن في قراءته للصلاة، مثلا يخطئ في قراءة سورة الفاتحة وأيضا لا يمكنه أن يصحح، يقرأ مثلا عند أخطاء في بعض الحروف ولا يمكنه أن يصحح. الخامس الاستنابة في رمي الجمرة يوم العيد، خصوص يوم العيد، إذا نعلم أنه يوم العيد هذا لا يستطيع أن يرمي بل يستنيب. السادس الأقطع، سواء كان أقطع اليد أو أقطع الرجل، لأن صلاته ناقصة، مو من حيث الوضوء، من حيث الصلاة. يقول وضوءه، سيد يقول وضوءه كامل لكن صلاته ناقصة. إذا هذه ستة موارد احتاط السيد السيستاني في مناسك الحج وملحقاته، يبقى احتاط وجوبا بعدم استنابتهم مع علمنا مسبقا بعجزهم المذكور. الاستنابة في الطواف اللحن في التلبية الذي لا يمكن أداؤه على النهج الصحيح. طبعا هذه جمعتها من الاستفتاءات، يعني هي مين مرتبة هذا الترتيب، أنا جمعته حتى أفرزها إلى قسمين.
وصل البقية كلها يجوز فيه.
الآن نأتي إلى أمثلة أخرى ذكرت، يجوز الاستنابة مع علمنا المسبق بعجزه. المثال الأول الشخص الذي يقف بمقدار الركن في عرفة ومزدلفة، يعني مثلا يأتي في عصر التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة، يقف بمقدار مثلا 10 دقائق ويمشي، أكثر من 10 دقائق في عصر عرفة ما يستطيع البقاء هذا الشخص كمثال، فهو أدرك الركن لكنه لم يأتي بكامل الواجب، هذا يجوز الاستنابة، يجوز استنابته. الثاني المعذور عن المبيت بمنى، شخص لا يستطيع أن يبيت بمنى، هذا لا مانع من استنابته في الحج، حجة الإسلام طبعا. الثالث المعذور عن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب غيره. إذن لاحظ بالنسبة لرمي الجمرة العقبة في يوم العيد ذكرت في القسم الأول، أما في اليوم الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهي في القسم الثاني. رابعا المعذور في ارتكاب بعض محظورات الإحرام، مثلا يظلل أو يلبس المخيط. طبعا سيأتي إن شاء الله لاحقا بأن ارتكاب محظورات الإحرام سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا، حتى لو كان عن عمد فهذا لا يضر بصحة الاستنابة، بس لأن السؤال ذكر العذر فذكرنا العذر. الخامس النساء ومن يرافقهم، مرافق النساء الرجل يعني الذي يكتفي بالوقوف ليلا ولا يقف بين الطلوعين. قد يسأل بأنه لماذا هذا لا يقف بين الطلوعين، في نفس السؤال يذكر بأنه النساء لا يستغنون عنه لعدم استغنائهم عنه. توضيح ذلك، من يرافق النساء في ليلة العيد يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول هم يحتاجونه يحتاجنه للوصول إلى الجمرة والرمي ثم الرجوع مثلا إلى السكن أو إلى المخيمات. بعد ذلك بعد أن وصلنا إلى سكنهن إلى مأمنهن لا يحتاجنا إليه، عندئذ الآن حاليا استغنت النساء عنه، يرجع إلى مزدلفة ليقف بين الطلوعين. لكن في بعض الحالات تكون النساء بحاجة إليه، مثلا لحراستهن، للقيام بخدمتهن، مثلا توفير ما يحتاجنه من لوازم كمائن مثلا أو بعض الأمور. فإذا الحاجة لم تنتهي مثلا عند الساعة الحادية عشر أو الثانية عشر أو الساعة الواحدة ليلا، بل حاجة النساء له مستمرة إلى الصباح إلى طلوع الشمس. فإذا هذا لا يمكنه أن يرجع إلى مزدلفة ويقف بين الطلوعين. يقول هذا أيضا لو كنا نعلم أن هذا الشخص سيرافق النساء ولا يستغنين عن مرافقتهن إلى طلوع الشمس، هذا لا بأس، سيقف في الليل مع النساء ثم يمضي ولا يرجع إلى الوقوف بين الطلوعين. السادس ذي الجبين، سيأتي بعد ذلك الوجوه في أنا نقسم
في المجموعة الأولى أنه الوقوف الاضطراري، أليس وقوفه هذا وقوفا اضطراري؟
طبعا الوقوف في الليل هل أساسا وقوف اضطراري أو لا؟ هذا اختلف التعبير عن الوقوف، يعبر عن الوقوف في الليل وقوف اضطراري ليلة العيد. ثانيا لو قبلنا أنه وقوف اضطراري مع نص السيد سيصبح تخصيص إلا في هذه الحالة، يعني الوقوف الاضطراري لا في مزدلفة لا يكفي إلا بالنسبة لهذا الشخص. ذي الجبيرة، هذا مثال السادس، ذي الجبيرة يعني ذي الجبيرة سيكون غسله غسل جبيرة، وضوءه وضوء جبيرة، هذا لا يمنع من استنابته، مع علمنا أساسا قبل أن يخرج من البلد هو أصلا إيده مكسورة ومجبرها قاعد يتوضأ وضوء جبيرة، هذا لا مانع من ذلك. السابع دائم الحدث، مثلا المسلوس المبطون الذي يقوم بوظيفته، هذا أيضا ماذا؟ لا مانع من استنابته. الثامن المضطر لتقديم الأعمال على الوقوفين، يعني أعمال مكة المكرمة من طواف، لأن المختار، لحظة ليش قلنا المضطر؟ نتكلم عن حج التمتع، حج التمتع الآن حسب المعروف بين الفقهاء المعاصرين أنه لا يقدم على أعمال مكة، لا تقدم على الوقوف في عرفة إلا للمضطر. طبعا هناك روايات قال خيرت بين التقديم والتأخير، تقديم الأعمال أو تأخير الأعمال على الوقوفين، حملت على ماذا تلك الروايات؟ على المفرد، مثلا المفرد له أن يقدم الأعمال على الوقوفين أو يأخر الأعمال على الوقوفين، القارن أيضا. فإذا هذا المتمتع فرضه الأساسي أن ماذا فرضه الأساسي؟ أن يؤخر أعمال مكة إلى بعد الوقوفين. الآن هذا نعلم مسبقا أنه يضطر لتقديم الأعمال، مثلا لكبار سنه، كبر سنه لتحاشي الزحام، الزحام بعد الوقوفين يجوز له ماذا؟ أن يقدم الأعمال قبل الوقوفين. هذه الآن مجمل الحالات التي ذكرت في ملحقات مناسك السيد السيستاني، جمعناها في قسمين، ونرجع الآن بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الاستدلال على ما نحن فيه. عندنا مجال أو نقف هنا؟ 5 لا بس نذكر بعض الأمور. نعم. أنا عندي عدة أعمال هني. وصلنا. السيد الخوي عليه الرحمة ذكر هذه العبارة: من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. هنا مسألتان، مسألة تنبيهية ثم مسألة تعليقية. تنبيه، طبعا نحن نتكلم عن المعذور، عن المعذور في كل كلامنا يشترط أن يعني لو نظرنا إلى هذا العمل في حد نفسه بغض النظر عن النيابة سيكون الحج صحيحا. أما شخص مثلا أصلا حجه في نفسه باطل، خلنا نكتفي به في النيابة، هذا مفروغ عنه. إذا نحن نتكلم عن شخص لو كان هذا العمل لنفسه فلكان صحيحا مقبولا. هل يجوز أن يقع لغيره مع عدم كونه كاملا على الوجه الافتراضي الأساسي أو لا؟ هذا تنبيهية. أما التعليقية على ما تفضل به السيد أخوي عليه الرحمة، علق عليه السيد محمد رضا السيستاني بالتعليق التالي، يقول: ما هو الفرق بين الاستئجار وبين التبرع؟ لماذا هذا الشخص في استئجاره قلتم لا يجوز استئجاره، وفي تبرعه قلتم يشكل الاكتفاء بعمله، يعني دفع أجرة له وعدم دفع أجرة تؤثر فيما نحن فيه؟ يقول السيد محمد رضي يقول لا نعلم له وجهان. نعم في الاكتفاء، الآن طبعا السيد السيستاني اللي هو الأب الوالد والد السيد فصل بين حجة الإسلام والحجة المندوبة، هذا تفرقة أخرى، تفرقة أخرى. أما الآن ما نحن فيه نفرق، نقول إن كان بأجرة فلا يصح الاجتزاء به، إن كان تبرعا فيشكل الاجتزاء به. ما هو وجهه؟ ذكر هو هنا، تأملوا لعلكم تهتدون إلى وجه.
إذن شيخنا في الحج المستحب والعمرة المستحبة ما يفرق بين كل الأقسام هذه السيد السيستاني، يعني ما ذكرت أنت.
إذا ما فرق،
يجوز الاستنامة فيها كلها؟
نعم ما فرق، ما فرق. قال في ما دام عمله صحيحا وهو معذور يجوز استنابته في الحج المستحب وفي العمرة المستحبة، ويلزمه إعلام المستأجر. ذكر السيد أخوي عليه الرحمة أيضا، نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التضليل فلا بأس باستئجاره واستنابته. وعلق عليه السيد محمد رضا بأنه لماذا قلت معذورا؟ أتوقع نعلم بتعمده، يتعمد التضليل بلا موجبين، يتعمد لبس المخيط بلا موجبين، بلا عذر، يعني بلا عذرين. هذا لا هل هناك مانع من استئجاره؟ الوزر عليه وكفارته عليه. فإذا تقييد هذه الحالة الثانية بكونه معذوران أيضا أشكال عليه السيد، لأنه لا وجه له.
هل تدخل شيخنا في مسألة الإجزاء الاضطراري في بحث الإجزاء؟
وهو ما نحن فيه له رد في بالإجزاء، نعم له رد بالإجزاء، هو نفس الإجزاء، يعني نتكلم عن الإجزاء، لكنه في بعض الجوانب لعله خصوصية فيما نحن فيه. السيد محمد رضا حفظه الله ذكر بعد ذلك عدة تقسيمات، ثم بعد ذلك شرح في ذكر ما هي الأدلة الفقهاء التي ذكروها. هذا نؤجله إلى الغد حتى تكون المسألة واضحة إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.